بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 15 بعد الألفين من الميلاد. نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة في التعليق على الباب السابع والثلاثين، هو باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر، وهذه المحاضرة الثامنة والأخيرة في التعليق على هذا الباب. كنا قد ذكرنا إسناد حديث الباب. قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد يعني اليامي قال: سألت أبا وائل يعني شقيق بن سلمة عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وذكرنا شيئا من الكلام على أطرافه، فذكر شيئا من طرفه في كتاب الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقلنا بأن البخاري ذكر في ذلك الباب في كتاب الأدب عدة أحاديث في النهي عن الرمي المسلم بالكفر أو بالفسوق أو السباب أو الشتم أو اللعن، فذكر في رقم 6046 حديث أنس: لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة يعني إذا عاتب أحدا ما له ترب جبينه. وذكر أيضا حديث ثابت بن الضحاك عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فوق قتله. من لعن مؤمنا لعنه أو دعا عليه باللعنة فوق قتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وذكر البخاري برقم 6048: استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير يعني من شدة الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. إني لأعلم كلمة لو قال هذا الشخص الذي غضب لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. يعني قال له: يا فلان تعوذ بالله من الشيطان لعل يذهب عنك هذا الغضب. فقال: أترى بي جنون؟ أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أحيانا الإنسان من شدة غضبه يعني لا يدري ماذا يخرج من فمه، لأن الغضب أحيانا يطبق على العقل، فلو قال هذه الكلمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لذهب عنه الذي يجد، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا من فقه البخاري أنه ذكر أيضا حديث الملاحة بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حضرت كما سيأتي في هذا الباب. وهذا عجب من البخاري أنه كرر ذكر هذين الحديثين في الدلالة على ذلك الأمر، يعني كررها هنا معنا في الباب الذي معنا اليوم، وكررها في كتاب الأدب في الباب الذي ذكرته الآن. وذكر أيضا هناك حديث أبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال له عليه السلام: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فاستغرب أبو ذر على كبر السن أن الإنسان قد يكون فيه جاهلية. البخاري بعدما ذكر ذلك الباب قال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. يعني السباب ممنوع والشتائم واللعن ممنوع، كل هذا ممنوع، لكن هل يصح أن تقول فلان هذا الطويل أو القصير؟ الجواب أنه يصح إذا كان على سبيل الإخبار، الإخبار فقط، وليس المقصود التنقص والتنقيص. ثانيا يصح إذا كنت تعلم أن هذا الشخص لا يكره ذلك، لا يكره ذلك، كما تقول الأعمش والأعرج والأعشى والأعمى ونحو ذلك. أما إذا علمت أن هذا الشخص يكره هذه الألقاب فلا يصح لك أن تصفه بها، لا في حضوره ولا في غير حضوره. إذن البخاري بين بهذا الباب، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، واستدل بحديث ما يقول ذو اليدين، الصحابي الذي قال: يا رسول الله، أقصرة الصلاة أم نسيت؟ فقال الصحابة: ما يقول ذو اليدين، فذكره بهذا الوصف. فهذا يدل على أن ذكر الشخص بهذا الوصف يجوز في هذه الحالات التي ذكرتها، إذا كان من باب الإخبار وليس من باب التنقص أو التعيير ونحو ذلك. ابن رجب رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث ذكرناه: هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، يعني قوله قتاله كفر. وسنعرف الآن إن شاء الله جل وعلا ما المقصود بالكفر هنا. يقول ابن رجب: أدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا، بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا، وسيأتينا شيء من هذا بعد قليل. يقول ابن رجب: وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. قلنا بعض فقهاء المرجئة المقصود به حماد بن أبي سليمان، وقيل أنه أول من قال بالإرجاء في الكوفة، وذكرنا لكم تاريخ هذا القول. فحماد بن أبي سليمان أراد أن يطعن في هذا الحديث بالطعن في أبي وائل، لأن هذا الحديث كما ذكر البخاري هنا يرد على المرجئة، لأنه جعل سباب المسلم فسوق، وهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وجعل قتاله كفرا وهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون إيمان الفاسق كإيمان جبريل وميكائيل كإيمان الأنبياء، والحديث يرد عليهم. فأراد حماد بن أبي سليمان أن يرد هذا الحديث بالطعن في راويه، بالطعن في راويه. فابن رجب هنا يقول: وأما أبو وائل فليس بمتهم. أبو وائل يقول ليس بمتهم، بل هو الثقة العدل المأمون، الثقة العدل المأمون، هذا واحد. إذا لا يصح الطعن في الحديث بأبي وائل، فإن أبو وائل كما قلت فإن أبو وائل متفق على جلالته وتوثيقه. ثم هذا الحديث أيضا رواه غير أبي وائل عن ابن مسعود، وأيضا جاء عن غير ابن مسعود. يقول الحافظ ابن رجب: وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضا واحد أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لكن فيهم من وقفه، يعني في الرواية الأخيرة. مرة ثانية يقول: رواه معه عن ابن مسعود أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص، وهذه الرواية ذكرها الدارقطني في العلل من طريق أبي الأحوص، وقال الموقوف عن أبي الأحوص أصح، ومن طريق أبي عمرو الشيباني وقال رفعه صحيح. وكما قلت وكما قال الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لكن فيهم من وقفه. ورواية عبد الرحمن عن أبيه تكلم في اتصالها قال في الشواهد، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. وقلت بأن هذا في النساء في الكبرى. يقول مثل هذا الحديث قوله عليه السلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث متفق عليه لا ترجعوا بعد كفارا. فقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيمانا مستوفا في مواضع. يشير الحافظ ابن رجب بعد ذلك لفائدة نفيسة، يقول إنه لم يجدها لأحد من المفسرين. يقول وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا، يعني القول في الحديث قتاله كفر، الحديث يصرح بأن قتال المسلم كفر. ما دليل ذلك من القرآن؟ يقول ابن رجب وهو قوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني بالقتل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الشاهد في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، سيفسر الآن ابن رجب ويذكر أن إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يفادون الأسرى منهم. اليهود كانوا حلفاء الأوس والخزرج، فإذا قاتل الأوس والخزرج اليهود الآخرين قاتل هؤلاء اليهود الذين هم حلفاؤهم معهم، يعني اليهود يقتلون اليهود مع الأوس والخزرج يقتلونهم ويأسرونهم. فإذا وقع بعض اليهود أسرى في يد الأوس والخزرج افتداهم اليهود، دفعوا الفدية وقالوا كتاب ربنا أمرنا بهذا، يعني التوراة فيها الأمر بافتداء الأسارة، فهم آمنوا بهذه، آمنوا بافتداء الأسارة وكفروا ببعض بالمقاتلة. ربنا جل وعلا نهاهم عن قتال بعضهم بعضا كما قال هنا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فهم كفروا بهذه بالمقاتلة. فيقول ابن رجب فدل هنا على أن على أن القتال يطلق عليه كلمة الكفر، يطلق عليه الكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آمنوا ببعض الكتاب وهو افتداء الأسرى وكفروا ببعض وهو أن الله جل وعلا حرم عليهم المقاتلة. قال والمعنى أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من داره، وكان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بالمدينة، فكان إذا وقع بين الأوس أو الخزرج وبين اليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود حليفه من الأوس والخزرج على أعدائهم فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد أن حرم الله عليهم ذلك في كتابه. ثم بعد أن يؤسر يعني يقع في الأسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قتلوهم، يعني هم قتلوهم وفي نفس الوقت بعد ذلك طلبوا أو دفعوا الفدية لفدائهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى، لأن ربنا جل وعلا أمرهم بأن يفتدوا الأسرى. فسمى الله عز وجل فعلهم الافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب، وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب. فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا. يقول هذا حسن جدا. يعني رجب يتعجب هذه الفائدة، ولم أرى أحدا من المفسرين تعرض له، ولله الحمد والمنة. قلت ذكر هذه الفائدة ابن حجر، لكن ذكرها مقتضبة مختصرة في الفتح، فأقول لعله نقلها من ابن رجب ولم يشر إليه، لأن ابن رجب متقدم على ابن حجر. ابن رجب توفي في سنة 795، وابن حجر توفي في سنة 852. فيعني بعض أهل العلم قد يختصر كلام بعض الآخر ولا يعني ينبه أو يعزو إليه، والذي جعلنا نقول هذا أن ابن رجب يقول لم أرى أحدا من المفسرين تعرض لها لهذه الفائدة. فإما أن يكون هناك أحد تعرض لها وقف عليه ابن حجر، وإما أن يقول ابن حجر أخذها من كلام ابن رجب، لأنه كان الكتاب موجودا. كلاهما سمى كتابه فتح الباري، ابن رجب سمى كتابه فتح الباري، وابن حجر سمى كتابه فتح الباري. نرجع إلى متن الحديث. الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبق لنا في باب يعني بابين طويلين في عدة محاضرات الكلام على هذه الألفاظ: الفسوق والكفر والشرك والجهل والظلم والنفاق. بكلام طويل ذكرنا فيه قواعد أهل العلم، وأن الكفر كفران والشرك شركان، وأن الفسق فسقان والظلم ظلمان والنفاق نفاقان. وهذا ذكرناه وقعدناه وتكلمنا عليه كثيرا في هذين البابين، باب كفران العشير وباب المعاصي من الجهلية. وذكرنا هناك تاريخ ظهور الفرق التكفيرية وفرق الخوارج الأول، وظهور التكفير في العصر الحديث، وتكلمنا على فكر سيد قطب وكتابات سيد قطب وما كان لها من الأثر الخبيث الخطير في ظهور جماعات التكفير في العصر الحديث. كل هذا بسبب الخلل في فهم هذه الكلمات، الفرق بين الكفر الأكبر الأصغر، الفرق بين الشرك الأكبر الأصغر، الفرق بين الفسق الأكبر الأصغر، الفرق بين الظلم الأكبر الأصغر في النصوص. فأولئك سووا بين النصوص، جعلوها سواء، فأخرجوا من الملة بأعمال من هي من الأصغر، سواء من الفسق أو الكفر أو الفسق أو الظلم أو غير ذلك. وذكرنا هذا بالتفصيل لأهميته. الذي يهمنا هنا في هذا الباب كلمة الفسوق وكلمة الكفر، وقلنا بأن هذا التفصيل الذي ذكرته الآن، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، مروي عن عطاء ابن أبي رباح، وذكر الحافظ ابن حجر أنه رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان له. وهناك قلت بأن كتاب الإيمان لم نقف عليه ولم نعثر عليه، وذكرنا في دروس منذ فترة قريبة أن أحد الإخوة قال بكتاب الإيمان موجود مخطوط في وذكر مصدره في مكتبة الملك فيصل أو مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث في الرياض، وذكر رقمه وأنه موجود منه نسخة خطية هناك ويوجد في أماكن أخرى. فالقصد أن الآن عندنا فائدة جديدة، احنا ذكرنا في ذلك المكان يعني منذ أكثر من سنة ونصف أن كتاب الإيمان لم نقف عليه، ونحن أيضا لم نقف عليه الآن، لكن كما ذكر بعض الأخوة أنه موجود مخطوطا في مركز الملك فيصل بالرياض، فلعله إن شاء الله يكون قد خدم أو طبع في هذه الفترة التي ولم نقف عليه. إذن هذه فائدة جديدة، وجود كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي نقل منه الحافظ ابن حجر هذا العزم عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد روي عن ابن عباس نحو من هذه الكلمات ولم تذكر عنه بألفاظها، وإنما هي مروية عن عطاء. يهمنا كما قلنا كلمتان، كلمة الفسق الفسق منه أكبر ومنه أصغر. أما الفسق الأكبر المخرج من الملة كما في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية. وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فدل هذا على أن الفسق قد يكون أكبر مخرجا من الملة. أما الفسق الأصغر فهو الموجود في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق هنا معنى العاصي. وهذا الحديث الذي معنا. كذلك قوله في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. وقوله في آداب الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما بالكفر أما بالنسبة للكفر في قوله وقتال وكفر ذكرنا أن الكفر كفران كفر أكبر وكفر أصغر. أما الكفر الأكبر المخرج من الملة فهو ستة أنواع ذكرناها بالتفصيل وأذكر فقط عناصرها. الكفر الأكبر ستة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب. النوع الثاني كفر الجحود. النوع الثالث كفر الإباء والاستكبار. النوع الرابع كفر الشك. النوع الخامس كفر الإعراض. النوع السادس كفر النفاق. وكفر النفاق أيضا ستة أنواع. النفاق الأكبر مقصود هنا بالنفاق الأكبر تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول والمصرة بانخفاض دين الرسول والكراهة لانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كله ذكرناه بالتفصيل في تلك الأبواب حوالي 10 أبواب ذكرناه في هذا الأمر. وهذا مختصر شديد للمراجعة لأن بعض الإخوة ما كانوا معنا. هذا الكلام شرحناه من أكثر من سنة أو سنة ونصف أو سنتين. أما الكفر الأصغر وهو محل الشاهد فهو الذي ورد في النصوص تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر. الكفر الأصغر والذي ورد في النصوص تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة ككفران العشير وكفر النعمة كما قال تعالى عن القرية ما كفرت بأنعم الله. وقال في حديث قتال المسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمقصود هنا الكفر الأصغر. كذلك من انتسب لغير أبيه ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. كذلك العبد إذا أبقى وهرب إذا أبقى وهرب من سيده فهذا كفر. كذلك من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. سباب المسلم فسوق. من الأدلة أيضا الشاهدة لهذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. يعني أدلة على النهي على عن سباب المسلم وشتم المسلم ولعن المسلم. هذه الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. يعني الإنسان حتى لا يعود نفسه اللعن والشتم لا يعود نفسه اللعن والسب والشتم لأنه جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في رواه البيهقي في الشعب قالت مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه. مر بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال لعانين وصدقين كلا ورب الكعبة. لعانين وصدقين كلا ورب الكعبة. يعني أبو بكر الصديق هو صديق كيف يكون صديقا ولعانا؟ فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة. فأبو بكر أراد أن يكفر عن هذه الفعلة فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. يعني مباشرة يكفر عن الفعلة مباشرة. وهذا فيه إرشاد أن الإنسان إذا ارتكب شيئا منهيا عنه يسارع إلى الاستغفار منه أو التكفير عنه حتى لا تتراكم الذنوب وينسي بعضها بعضا. وأيضا جاء في سورة أبي داود من حديث جابر بن سليم قال يا رسول الله اعهد إلي، اعهد إلي يا رسول الله، فقال لا تسبن أحدا، قال له لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرة ولا بعيرا ولا شاه، يعني حتى سب البعير حتى سب الشاه، ويقاس على هذا الآن سب الدابة وسب السيارة وسب الموتوسيكل وسب الدراجة العجلة ونحو ذلك. يعني بعض الناس يلعن إذا حصل فيها عطل أو شيء يسبها ويلعنها. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، قال له وإن امرؤ شتمك، واحد شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. شخص عيرك بالأم بالأب بشيء ارتكبته قبل ذلك بعيب يعلمه فيك، لا تعامله بالمثل، لا تعيره كما عيرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وروى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا قال لا يكون المؤمن لعانا، هذا رواه الترمذي وصححه شيخ الألباني، لا يكون المؤمن لعانا. وروى الطبراني من حديث سلمة بن الأكوع قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. هذا الذي رواه الطبراني، كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. عندنا السباب منتشر في بعض البلدان، هناك اللعن على اللسان أسهل من وأسرع من شرب الماء البارد. لعنة الله عليك يا فلان في المدارس أو في المعاهد، بعض الأماكن سهل فيها اللعن، وبعض البلدان الأخرى السب بكل ما تتخيل وما لا تتخيل، هذا كله حرام لا يجوز كما ذكرنا الآن الأدلة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في التعليق على الحديث رقم 6044 السباب بكسر المهملة، تقدم بيانه مع شرح الحديث الأول في كتاب الإيمان، يعني في الموضع الذي في كتاب الإيمان الذي نتكلم فيه، وهو محتمل أن يكون على ظاهر لفظه من التفاعل، يعني السباب يحتمل أنه يكون بين شخصين، ويحتمل أن يكون بمعنى السب، يعني السباب المسلم في السوق، يحتمل أن هذا يكون من باب المفاعلة، يعني كل واحد يسب الآخر، ويحتمل أن يكون بمعنى السب فقط، يعني واحد يسب والآخر لا يسب، هو الشتم. ويقول ويحتمل أن يكون بمعنى السب هو الشتم، وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما، يشتمه يسبه يعني ينسبه إلى عيب ما، وهو مأخوذ من، والسب مأخوذ من معناه القطع، ومأخوذ من سبة الدبر أي حلقة الدبر، والقصد منه نسبة الإنسان لشيء فيه فحش، نسبة الإنسان لشيء فيه فحش. يقول الحافظ ونسبة الإنسان إلى عيب ما، وعلى الأول يعني إذا كان يوجد شخصان يستبان كل واحد يسب الآخر، فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني، يعني اثنان يستبان كل واحد يشتم الآخر، الوزر على من؟ على البادي، حتى يعتدي الثاني ويتعدى عليه بالألفاظ البذيئة، فيكون كلاهما والعياذ بالله مشتركا في الوزر، فإذا لم يرد عليه فالوزر على الأول. وعلى المعنى الثاني وقبل هذا ذكر حديثا جيدا كما ثبت عند مسلم من حديث العرباض بن سارية قال المستبان عند مسلم من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث العرباض المستبان شيطانان المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. إذا هذا وصف لي المستبين كل واحد بيسب الآخر فشبههما بالشياطين والعياذ بالله شبههما بالشياطين المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة ورواه ابن حبان من حديث العرباض ابن سارية. وقال في موضع الذي معنا في كتاب الإيمان فقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب. يعني هذا تفصيل آخر السباب أشد من السب وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يعني يدعي عليه حتى شيئا ليس عنده أو ليس فيه يريد بذلك عيبه يريد بذلك عيبه. ثم قال الفسوق في اللغة الخروج يعني سباب المسلم فسوق. ما معنى الفسوق؟ الفسوق في اللغة الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله. ثم يريد أن يقول أن الفسوق في الشرع أشد من العصيان لقوله كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني الترتيب من أعلى لأدنى. يريد أن يقول أيضا أن الفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان لقوله كره عليكم الكفر هذا أعلى شيء والفسوق والعصيان. ثم قال في الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق من الفسق ومقتضاه الرد على المرجئة. هذا الحديث وهذه الأحاديث أوردها البخاري في هذا الباب للرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية فبين أن الضرر حاصل وأن الفسق يلحق بالساب يلحق بالساب ويخدش في إيمانه وليس كما يقول المرجئة. ثم ذكر بعض التوجيهات في قوله وكتاله كفر وسنذكر هذه التوجيهات من كلام النووي مختصرة في شرح مسلم. يقول النووي في توجيه كلمة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني قوله كفارا قال في معناه سبعة أقوال يعني ما معنى لا ترجعوا بعد كفارا هل المقصود بالكفر الأكبر هي مثل التي معنى قتاله كفر. يقول في توجيهها سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. طبعا هذا القول قول ضعيف لأن المستحل حتى لو لم يقاتل حتى لو لم يقاتل كذلك حتى لو استحل السب يكفر بذلك حتى لو لم يسب. هذا القول الأول قول ضعيف. قال أن ذلك كفر في حق المستحل لغير حق. الثاني المراد كفر النعمة كفر النعمة وحق الإسلام يعني هذا كفر حق الإسلام لهذا المسلم. وحق الإسلام ما هو؟ حق الإسلام أن يحافظ على أخيه وأن لا يسب أخاه وأن لا يتعرض لعرضه. الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. الرابع أنه فعل كفعل الكفار وهذا الذي رجحه النووي أنه فعل كفعل الكفار يعني الكفار يقتلون أهل الإسلام وأنت تقتلهم مع الكفار أو مثل الكفار. الخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. كيف ذلك دوموا مسلمين بترك قتالكم لإخوانكم. إذن الخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين دوموا على إسلامكم. والسادس قال حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يعني يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، تكفر الرجل بسلاحه إذا لبس السلاح، يعني كأنه قال لا تلبسوا أسلحتكم ويضرب بعضكم بعضا. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة هو أحد المعاجم المعروفة، يقال للابس السلاح كافر، يقال للابس السلاح كافر. السابع قال الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا، لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. وهذه آفة كبيرة، هذه آفة كبيرة كما قلنا واقعة الآن، من يقتلون المسلمين ويقتلون الجنود والعساكر إنما يقتلونهم من أجل أنهم يكفرونهم، يعني القتل تابع للعلم للتكفير، فمكفرونهم ثم يقتلونهم ولو لم يكفروهم ما قتلوهم. إذا هذا كله خلل في المسائل العلمية، المسائل العلمية وخاصة المسائل الاعتقادية، فنحن ابتلينا من هذا الباب الخطير. لذلك دائما نحرص على فهم هذه المسائل الخطيرة التي يترتب عليها الحكم على الآخرين، يترتب عليها سفك دماء الأبرياء الذين سيأتي الإنسان يوم القيامة ويسأل عنهم، يقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ثم يختم نووي قائلا وأظهر الأقوال الرابع، قول الرابع أنه فعل كفعل الكفار، وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر يزيد بعض الأقوال فيقول ثم وقفت على تاسع، يعني ذكر الأقوال ثمانية في كتاب الديات، ثم يقول وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق، والكفر لغة الستر، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأن غطى على حقه الثابت، يعني قاتله فكأنه غطى على حقه الثابت له، حق المسلم أن تنصره، فلما قتله كأنه غطى على حقه. وقد يرجع هذا مما لبعض ما قاله النووي فيما سبق. العاشر عند ابن حجر هو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، يعني يؤدي إلى الكفر. لماذا؟ يقول لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، يعني من اعتاد فعل كبار المعاصي ومنها القتل يؤدي ذلك إلى فعل ما هو أعظم من القتل وهو الكفر. يقول جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. ثم ذكر أيضا ابن حجر في معرض حديثه حديث مسلم لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، وقال إنه لا يخالف هذا الحديث، يعني حيث الذي معنى سباب المسلم في السوق، هنا لعن المسلم كقتله. يقول لا يخالف هذا الحديث لأن المشبه به فوق المشبه والقدس فوق المشبه، هذا أول شيء، لعن المسلم بقتله، يعني شبه اللعن بالقتل، أيهما أعظم؟ القتل أعظم، القتل أعظم من اللعن ومن السباب. ثم قال والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، القدر الذي اشترك فيه يعني اللعن والقدر اشترك في بلوغ الغاية في التأثير، وهو في هذا في العرض وهذا في النفس، يعني القتل أثر في النفس والسب واللعن أثر في أي شيء، أثر في العرض. يقول وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح، ذكر هناك سببا لكن الحديث فيه مقال، لذلك تركت الإتيان به. وذكرنا في دروس التفسير كلام أهل العلم في لعن المعين، في لعن المعين، وأن الراجح تحريم لعن المسلم المعين حتى لو كان ممن يستحق اللعن، تحريم لعن المسلم المعين حتى لو كان ممن يستحق اللعن. وذكرنا هناك كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: ولا يلعن الشخص المعين بل على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز. يعني تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتنمصة، على المتفلجة، على الواشمة، لعن على سبيل التعميم. يقول الشيخ: لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدري ماذا يموت عليه أو لا يدرى، فقد يهديه الله كما قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقد تاب الله جل وعلا على من شاء منهم. نعم
نعم. ما ذكرت القول الثامن هو موجود في كتاب الديات الحافظ شرح الفتح. ندخل في حديث التلاحي. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر إنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها بالسبع والتسع والخمس. قتيبة بن سعيد وابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء ثقة ثبت من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، سبق معنا ومر بنا قبل ذلك، توفي في سنة 40 بعد 200. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني القاري، توفي في سنة 180. حميد هو ابن أبي حميد أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات، ويعرف بحميد الطويل لأنه كان طويل اليدين فيما قيل، وثقة كثير التدليس وصفه بهذا النساء وغيره، لكننا هنا أمنا تدليسه لأنه قال حدثني أنس، أمنا هنا تدليسه لأنه قال حدثني أنس فصرح بالتحديث. توفي في سنة 43 بعد المئة. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل توفي في سنة 92 أو 93 يروي عن صحابي آخر، فهذا فيه من الفوائد الحديثية رواية الصحابي عن صحابي بلفظ الإخبار. يعني أنس يقول: أخبرني عبادة، أخبرني عبادة. وعبادة بن الصامت مر بنا أنه ابن قيس بن أصرم الأنصاري أبو الوليد المدني أحد النقباء، توفي في سنة 34. من الأطراف التي ذكرها أو ذكر هذا الحديث البخاري في موضعين آخرين في كتاب الصيام رقم 2023، قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. سأل تفسير هذا، وأيضا رواه في كتاب الأدب برقم 6049. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن حميد قال قال أنس. يعني هنا انظر الآن، لو كان فقط هذا التعبير هو الموجود، هذا اللفظ من الفاظ الأداء أو التحمل، لعمل إشكالا عن حميد قال قال أنس، لم يصرح هنا بالسماع، لكنه صرح بالسماع في الروايتين اللتين ذكرتهما قبل قليل. قال أنس حدثني عبادة بن الصامت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. لماذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب وما الشاهد فيه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الباب في صحيح البخاري: وجه الشاهد أنه قال إن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة، وهي أن يرفع عنهم العلم بليلة القدر، ولكن لا مطلقا بل في هذا العام فقط. يعني لم يظن الصحابة أن ما فعله هذان الصحابيان من التلاحي تصل عقوبته إلى هذه الدرجة، ورفع العلم بليلة القدر التي ينتظرها كل مسلم في رمضان في العشر الأخير. لم يظنوا أنه سيصل الأمر إلى هذا التلاحي وهذه المنازعة بين الشخصين وهذه المخاصمة بين الشخصين. لم يظن ولم يظنوا أن العقوبة ستصل إلى هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين مرة أخرى أن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة، وهي أن يرفع عنه العلم بليلة القدر، ولكن لا مطلقا بل في هذا العام فقط العلم بها، لأنها لم ترفع مطلقا. والصواب كما قلنا في شرح ذلك الباب أنها ليلة القدر تتنقل في العشر الأخير، قد تكون في ليلة 21 لأحد الأعوام، قد تكون ليلة 23 29 27 25 إلى آخره. هذا وجه الشاهد الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين في الجواب عن السؤال لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب، حديث الملاحة، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، أن يحبط كله أو يحبط بعضه كما ذكرنا. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى في قوله: فتلاحى رجلان، أي تخاصم وتنازع، والملاحاة المخاصمة والمنازعة والسباب. إذن هو ذكر هنا ثلاث كلمات: المخاصمة والمنازعة والسباب. يعني هي تحتمل سيد الآن كلام ابن رجب أنه يحتمل أن يكون تكون هذه الملاحاة فيها سباب، وقد تكون الملاحاة بدون سباب. يعني قد يأتي إنسان يخاصم إنسانا آخر يقول له أعطني حقي بدون سباب وبدون مشاتمة، وقد يكون معها السباب، يقول له أعطني حقي أنت إنسان ظالم أو أنت إنسان مجرم، أو يزيد عليه في الألفاظ. إذن طلب الحق قد يكون في نوع من العنف بدون سباب، يعني مثلا يرفع صوته يطالبه بشدة، وقد يطالبه بشدة مع السباب، وقد يطالبه بشدة مع السباب. فلفظ الملاحاة تحتمل هذين الأمرين: المخاصمة والمنازعة بدون سباب، وقد تكون المخاصمة والمنازعة بالسباب. يقول: والاسم اللحاء مكسور ممدود، اللحاء ممدود يعني آخره همزة، وجاء في رواية المسلم: يحتقان معهما الشيطان. يعني ايه يحتقان؟ يعني كل واحد يطلب حقه، يطلب كل منهما حقه، ويدعي انه محق في دعواه. هذا معنى يحتقان. معهما الشيطان لماذا؟ ليثير الفتنة بينهما في المنازعة والسباب، وقد يصل الى المقاتلة. يحتقان أن كل واحد يطلب حقه. يقول: فرفعت، معنى رفعت هكذا، قال رفع بيانها يعني ممكن تقول رفع بيانها في تلك السنة، تعيينها في تلك السنة، وإلا فهي باقية إلى يوم القيامة بدليل قوله فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، أو التسع والسبع والخمس. إذن رفعت يعني رفع علمها في تلك السنة، فالتمسوها في السبع والتسع والخمس أو في التسع والسبع والخمس، يدل على أنها لا تزال موجودة في الأمة إلى يوم القيامة. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول قد فسر التلاحي بالسباب، وفسر بالاختصام والممراة من دون سباب، فمن فسره بالسباب احتمل عنده إدخال البخاري الحديث في هذا الباب أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه. يعني المساببة والشتائم قد تتعجل أو تعجل عقوبته للسابين أو لبعض حتى من حوله، لأن سيأتينا في الفوائد أنه قد يأتي بهذا، يعني هذا الشر يعم الآخرين، يعم الآخرين كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيقول الشيخ ابن رجب هنا أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم. طب وما هي المصلحة في ذلك؟ المصلحة أنهم وأننا إذا عرفنا بالتحديد ليلة القدر سنحرص عليها أشد الحرص، وبالتالي إذا قمناها فإننا نتأمل أن نكون ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الأحاديث. لكن إذا كانت مبهمة في العشر هناك خير من جهة أخرى، أن الناس تجتهد، قد يأتي إنسان يتكاسل في وقت من الأوقات أو ينام مثلا عنها عن في يوم من الأيام، قد تحصل له قد لا تحصل. أما إذا عينت بالتحديد سيجتهد جميع الناس في إدراكها فيحصل لهم الخير المرجو من إدراكها. يقول ابن رجب هنا أنه يحرم المسلمون بسببه، يعني سبب السباب، معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم. ثم يفسر يقول إنما رجا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها، فيكون سببا لشدة الاجتهاد وكثرته. يعني طالما هي موجودة يوم في ليلة في العشر، الإنسان يجتهد في العشر كلها، هذه خيرية. لكن الأولى خيرية كما قلت متيقنة، وهذه خيرية في العشر، يجتهد الإنسان عشر كلها، فقد يأتيه ظرف، يأتيه كسل، يأتيه نوم، يأتيه مرض، فيمنعه من الاجتهاد في بعض لياليها. يقول ابن رجب ولكن بيان الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها، فرفع ذلك بسبب التلاحي، فدل هذا على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. وإذا كان هذا الكلام في هذا الحديث خاص بليلة القدر فإنه أيضا يدخل في أشياء كثيرة في العلم، قد يحرم الإنسان الكثير من العلم بأي شيء، بالمعصية، قد يحرم الإنسان حفظ القرآن الكريم بالمعصية، وبعض الناس لا ينتبه لهذا، يقول مثلا قل حفظي أو كثر نسياني لا أدري لماذا، يراجع نفسه. قد يحرم الإنسان الخير الكثير في العلم أو في معرفة أسرار القرآن الكريم ومعاني كتاب الله جل وعلا بالمعصية أو بإدمان المعصية. قال ابن سيرين ما اختلف في الأهلة حتى قتل عثمان، يعني حادثة قتل عثمان حصل بها شر على الناس وصاروا يختلفون في الأهلة، منهم من يقول هذا هو الهلال، منهم من يقول لا، ومن ويحصل فيه نوع من النزاع والمخاصمة. فيقول ابن سيرين ما اختلف يعني ما اختلفوا في الأهلة حتى قتل عثمان. يقول ابن رجب فكلما أحدث الناس ذنوبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم. كلما أحدث الناس ذنبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم. من الفوائد التي ذكرها ابن ملقن في آخر هذا الحديث يقول أدخل البخاري حديث عبادة في هذا الباب والله أعلم، لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاحيهما ورفعهما الصوت بحضرة الشارع. انتبه الآن، يعني بعض الناس يأتي بإشكال يقول إذا كان هذا الشخص يطلب حقه يختصم لأجل حقه فما المانع من ذلك؟ يعني ما الذم في ذلك؟ فابن ملقن يريد يخرج من هذا الإشكال بهذا المخرج. يقول الإشكال أنه لم يقتصر على مجرد طلب الحق، وإنما رفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا سبب الذم. هذا يعني أحد المخارج التي تمست لهذا التعليل. يقول ففيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها طبعا متى يكون هذا الكلام؟ كما ذكرنا إذا كانت الملاحاة وطلب الحق فيه تعدي فيه سباب، لكن لو جاء شخص يطلب حقه من شخص آخر وقد يحتد عليه شيئا يسيرا قد لا يلام ذلك الشخص، لكن متى يلام؟ إذا وصل إلى حد السباب أو المشاتمة والتعدي. يقول الملقن الفائدة الثالثة عنده حرمة سب المسلم وهو حرام بغير حق بالإجماع. حرمة سب المسلم وهو حرام إذا كان السب غير حق بالإجماع، وفاعله فاسق طبعا لأنهم يقولون هناك يعني قد يجيز في بعض الأحوال أو بعض الأحوال قد يقع فيها السب على سبيل التأويل ففي هذه الحالة يخرجون هذا السب من السب المحظور أو الممنوع، هذا يكون يقيده بقوله هو حرام إذا كان بغير حق بالإجماع وفاعله فاسق. إذن هذا حكم مهم، إذن فاعل السب فاسق. الرابع عنده يعني هو الثالث عندنا ذم المخاصمة والمنازعة وأنها سبب للعقوبة العامة، سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة. يعني قد تقع العقوبة على الآخرين بذنب بعض الأشخاص مرة ثانية ذم المخاصمة والمنازعة. وتكلمنا على متى يكون الذم فيها متجها ومتى لا يكون فيها الذم، إذا طلب الإنسان بحقه بدون تعدي، وأنها سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة. يعني هذان شخصان كما يختصمان ويتلاحيان فرفع عنهما في ذلك في تلك السنة علم ليلة القدر وعلم تعيينها، فحرمت من هذا الخير بسبب هذه المنازعة. من فوائد ابن حجر التي زادها عن القاضي عياض أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان. أيضا مما زاده الحافظ أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير، لأن لما تلاحى هذان وجاء في الحديث أنه حضرهما الشيطان فرفع الخير بسبب حضور الشيطان في ذلك المكان، أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. ثم ذكر أيضا سؤالا آخر سؤالا وجوابه أنه كيف يكون سؤال الحق مذموما. يعني نحن أجبنا ببعض الجواب. قال هنا أيضا أن ذلك لحرمة المكان, لأن هما تلاحيا في المسجد, ولحرمة كذلك الزمان, شرف الزمان هو رمضان. وزدنا نحن أو كما قال منقن أنه كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثلاثة أشياء: حرمة المكان المسجد, وشرف هذا الزمان, وحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم, وبارك الله فيكم.